أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: والدعاء عند الحطيم سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا أو لانحطام الذنوب عنده، فهو فعيل بمعنى فاعل إلى آخره. أيضا من المستحبات هو الدعاء عند الحطيم. وردت فيه أخبار كثيرة. وردت الأخبار في تحديد الموضع، موضع الحطيم، وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا الموضع. ووردت الأخبار في استحباب الدعاء والصلاة عنده، سواء كان الصلاة فريضة أو صلاة نافلة. وورد في كثير من الأخبار أنه أفضل بقعة على وجه الأرض. كثير من الأخبار لدينا في فضل الحطيم والدعاء عنده والاستجارة إلى الله تبارك وتعالى عنده والصلاة عنده وهكذا. نقرأ رواية واحدة حتى تفيدنا في هذا الموضوع وفي المواضع الآتية. مرسلة الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن تهيأ لك أن تصلي صلاتك كلها الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل، فإنه أفضل بقعة على وجه الأرض، والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود. هسه فادنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: إن تمكنت أن تصلي كل الصلوات الفرائض وغيرها عند الحطيم فافعل، ومكانه ما بين الحجر الأسود وباب البيت، وأنه أفضل بقعة على وجه الأرض. قال: وهو الموضع الذي تاب الله فيه على آدم. هذا هم راح تجينا بالعبارة. وبعده، بعد الحطيم، الصلاة في الحجر أفضل، في حجر إسماعيل الصلاة أفضل. وبعد الحجر ما بين الركن العراقي وباب البيت، يعني هاي المسافة الأخرى، الباب يكون بين الركن الحجر الأسود وبين الركن العراقي، وهو أقرب إلى ركن الحجر الأسود. فالمكان الثالث ما بين الركن العراقي وباب البيت، وهو الذي كان فيه المقام، مقام إبراهيم كان في هذا الموضع ملاصق كما ذكرنا سابقا. وبعده خلف المقام، الموضع الرابع خلف المقام، حيث هو الساعة، وما أقرب من البيت فهو أفضل. هاي مكتوبة بالروايات حسب ما راجعت ما أقرب. زين. قال: والدعاء عند الحطيم سمي به، سمي بالحطيم. السبب الأول المحتمل لازدحام الناس عنده للدعاء واستلام الحجر، فيحطم بعضهم بعضا، لأن الناس حينما يزدحمون يحطم بعضهم بعضا، سمي الحطيم. أو سبب ثاني محتمل، لانحطام الذنوب عنده، أن الذنوب تنحطم في هذا الموضع، فهو فعيل بمعنى فاعل، يعني حاطم للذنوب، هو حاطم للذنوب. حطيم يعني حاطم. أو لتوبة الله فيه على آدم كما قرأنا في الرواية، فانحطمت ذنوبه فسمي الحطيم. قال: وهو أشرف البقاع كما ذكرنا في الرواية أيضا، وهو أشرف البقاع على وجه الأرض، على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر. احنا ذكرنا الرواية مرسلة للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام. هاي الرواية قسم يقول ذاكرها في الوافي، أنا ما راجعت، يعني ما لحقت أراجعها في الوافي أنه ذاكرها. قسم يقول احنا بالمجاميع الحديثية ما موجودة هكذا رواية. صاحب الوافي كما تعلمون يذكر روايات الكتب الأربعة، فإذا موجودة بالوافي المفروض موجودة بمجاميعنا الحديثية، بس كل واحد يتأكد. على ما ورد في الخبر عن زين العابدين وولده الباقر عليه الصلاة والسلام، وهو موضعه ما بين الباب والحجر الأسود، ويلي الحطيم في الفضل عند المقام، ثم الحجر، ثم ما دنا من البيت كما قرأنا في الرواية. هسه طبعا هاي الرواية وروايات أخرى هو استفاد من هذا الترتيب. قال واستلام الأركان يعني. تفضل شيخنا.
بس الحطيم وما بين الباب باب الكعبة والحجر لو الحجر الأسود.
لا الحجر الأسود.
أم مساح إسماعيل قلت يعني توهم قلتوا الحجر إسماعيل وأنا صار حجر إسماعيل نفس الحجر الأسود.
لا حجر إسماعيل هو هذا القوس، هذا الجدار اللي على شكل قوس يصير بين الركن العراقي والركن الشامي الذي فوقه الميزاب اللي هو موضع أم إسماعيل دفنها هنا، وهو ثم هو حينما مات أيضا دفن في هذا المكان، يصير قوس دائري أيضا بقعة مباركة يستحب الدعاء فيها يستحب الصلاة فيها نفس الكلام يعني. لكن الحطيم بحسب الروايات أفضل منها. القوس اللي قلنا هذا كون يدخل ضمن الطواف، ما قلنا ما يصح الاختصار ضمن الحجر، يعني واحد يدخل من هاي الفتحة لأن هذا القوس ما ملتقي ويجدار الكعبة، لا باقي مسافة احتمال فد متر ونص يجوز أكثر بين طرفي القوس وجدار الكعبة، فإذا واحد راد يمر منها بالطواف قلنا ما يجوز، يعني عليه أن يرجع. زين قال واستلام الأركان يعني أيضا من المستحبات عند توديع البيت استلام الأركان كلها، كل الأركان الأربعة يستحب استلامها أيضا كلها روايات هاي. والمستجار احنا تحدثنا عن المستجار سابقا وقلنا هو عبارة عن المكان الذي يكون قرب يعني في خلف الكعبة، مكان في خلف الكعبة يعني في الجدار المقابل للباب الموجود الآن يكون قرب الركن اليماني قريب جدا من الركن اليماني، وكان فيه باب للبيت سابقا، ويقال بأن أم الإمام علي عليه السلام استجارت به عند ولادة أمير المؤمنين عليه السلام فانشق الجدار من ذلك الموضع. قال وإتيان زمزم والشرب منها أيضا من المستحبات، إتيان زمزم والشرب منها والامتلاء ليس فقط الشرب بل الإكثار منه والتملي من الشرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث مشهور وإن ورد بالطرق العامية لكنه رواية مشهورة، ماء زمزم لما شرب له. زين شنو يعني لما شرب له؟ يعني شنو نيتك؟ مرة واحد يشربه من أجل طلب العلم، واحد من أجل المغفرة، واحد من أجل الشفاء من المرض وهكذا. ماء زمزم لكل هذه المقاصد، شنو تقصد؟ تقضى حاجتك ببركة هذا الماء. طبعا العلماء ينقلون أنه هذا العمل مجرب، كأنما قال ماء زمزم لما شرب له فينبغي شربه للمهمات الدينية والدنيوية، يعني واحد يكون يشربه لأمر مهم يسوى، فقد فعله جماعة من الأعاظم لمطالب مهمة فنالوها، وأهمها طلب رضا الله، يعني أهم المهمات الدينية والدنيوية طلب رضا الله تبارك وتعالى والقرب منه والزلفى لديه، ويستحب مع ذلك حمله وإهداؤه أيضا من المستحبات، ليس فقط الشرب، لا الأخذ منه وحمله وإهداؤه للآخرين، هذا أيضا وارد في روايات من الروايات، مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستهدي ماء من ماء زمزم وهو بالمدينة، النبي وهو بالمدينة يستهدي يعني يطلب الهدية، يستهدي من ماء زمزم. قال والخروج من باب الحناطين ويستحب ويستحب الخروج من باب الحناطين. أين هو باب الحناطين؟ باب الحناطين بزمان الشهيد الثاني ما موجود، مو الآن، لأن بزمان الشهيد الثاني كانت توسعة، يعني التوسعة موجودة في زمان الشهيد الثاني، فيكون الباب كما حال الأبواب الأخرى داخل المسجد الموجود حاليا. أكو إلى علامة، نعم ينطي علامة إلى الشهيد الثاني. قال والخروج من باب الحناطين سمي بذلك. لماذا باب الحناطين؟ إما لبيع الحنطة عنده، كأنما قبل كانوا يبيعون الحنطة، واحد من يخرج من الباب يجد بائعي الحنطة، أو الحنوط، حنوط يعني الكافور، وهو باب بني جمع. جمع قبيلة من قريش. الأبواب المسجد فيه 24 بابا، هذه الأبواب كل باب يسمى باسم بيت أو قبيلة أو كذا، يعني هذا باب فلان هذا باب فلان، لأن الأبواب سابقا المسجد ليس له سور، يمكن ذكرناها سابقا، هاي المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له سور، وبالتالي سوره عبارة عن بيوت المسلمين، بيوت المسلمين صايرة دائر ما دائرة، فكل واحد فاتح باب من بيته على المسجد، على مود يجي للصلاة فتح باب من بيته للمسجد، وهذا اللي نقرأ بالدعاء فسد الأبواب كلها إلا بابه، هاي الأبواب اللي سدها النبي صلى الله عليه وآله. بعدين من صار المسجد إلى سور صارت أبواب أيضا سميت بأسماء القبائل وأسماء الأشخاص، نفس الكلام، يعني باب بني شيبة، باب الحناطين، باب فلان، أكو أسماء موجودة تقرونها إن شاء الله. قال وهو باب بني جمع، يعني قبيلة جمع، بأزاء الركن الشامي. هسه هنا راح يحددنا كيف نستدل على باب الحناطين وهو الآن ليس موجود. يقول هذا الوصف بأزاء الركن الشامي داخل في المسجد كغيره، الباب اليوم داخل ضمن المسجد كغيره من الأبواب بعد التوسعة، ويخرج من الباب المسامت له مارا من عند الأساطين إليه على الاستقامة ليظفر به. إيش عدنا؟ يقول إحنا عدنا الركن الشامي، وعدنا أكو باب مقابل الركن الشامي، الحاج شلون يحقق الخروج من باب الحناطين؟ يخرج على استقامة واحدة بين الركن الشامي وبين الباب المسامت له مارا من بين الأساطين، هنا إن شاء الله يحقق الخروج من باب الحناطين. المستحب الآخر والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، أيضا يستحب أن يتصدق الحاج قبل وداع البيت وقبل الخروج، يعني قبل مغادرة الديار المقدسة، أن يتصدق بتمر، قيمة هذا التمر درهم من فضة، يشتريه بدرهم شرعي ويجعلها قبضة قبضة بالمعجمة، يعني قبضة بالضاد المعجمة، وعلل في الأخبار، يعني يسوي بإيده قبضة، احنا شلون احنا اليوم نعبر يسوي مثل حلاوة، هاي واردة بالرواية، واردة بالرواية. وعلل في الأخبار، لماذا يتصدق؟ علل في الأخبار بكونه كفار لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. علل في الأخبار بأن هذه الصدقة كفارة لما قد يكون من مخالفة لهذا الحاج، مخالفة للحرم أو للإحرام، وهو لا يشعر بها ولم يلتفت إليها، هاي الصدقة تمحي عنا تلك المخالفة. الأخبار الواردة في هذا المجال نقرأ خبر واحد منها لأن الروايات كثيرة، صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به. لماذا؟ هذا التعليل اللي يهمنا، لما كان منهما في إحرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل، لما صدر منهما في الإحرام أو في الحرم، المخالفة التي لم يلتفتا إليها، وإلا لو التفتا إلى المخالفة وفيها كفارة فتجب الكفارة بعد ماكو استحباب صدقة، هذا عمل مستحب. ثم إن استمر الاشتباه، لو استمر اشتباه الحاج ولم يلتفت إلى ما بدر منه مما يوجب الكفارة فهي صدقة مطلقة، حالها حال بقية الصدقات، ليس لها سبب، صدقة. وإن ظهر له موجب يتأدى بالصدقة فالأقوى إجزاؤها. إن ظهر لهذا الحاج ما يوجب الصدقة فالأقوى أن هذه الصدقة المستحبة تجزي عن ذلك الموجب. ليش؟ كيف جعلت هذه الصدقة المستحبة تجزي عن ذلك العمل الذي يوجب الصدقة الواجبة الكفارة مثلا؟ كيف ذلك؟ قال لظاهر التعليل كما في نظائره. التعليل يا تعليل الوارد في الأخبار في الروايات، التعليل الوارد في الروايات أن سبب هذه الصدقة لما قد يكون دخل عليهما في إحرامهما أو في الحرام، مضمون التعليل الوارد في الروايات كما في نظائره. يقول أيضا هذا له نظائر فقهية كثيرة، منها صوم يوم الشك، فإن من صام يوم الشك على أنه مستحب من شعبان ثم تبين أنه من شهر رمضان، ذكروا بأن الصوم المستحب يجزي عن الواجب. هو متى تبين؟ تبين في نهاية شهر رمضان، تبين فينا حينما رأى هلال شهر شوال تبينت المخالفة، وأن اليوم الذي صامه أولا كان من شهر رمضان وليس من شهر شعبان. قال ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر. هنا كأنما لو أن أحدهم سأل، هذا دفع وهم، الوهم هو أن هذا الحاج تصدق على وجه الاستحباب، ولو ظهر الموجب فيلزم أن تكون الصدقة على وجه الوجوب، فكيف يجزي المستحب عن الواجب حين تصدق نوى الاستحباب والمطلوب منه في الواقع الصدقة وجوبا وقد ظهر له الواقع وانكشف له الواقع، فكيف قلتم بإجزاء المستحب عن الواجب؟ الشهيد الثاني قدس سره يجيب يقول أن الاستحباب مبني على الظاهر، حيث أننا لا نعلم بالموجب، فالاستحباب الذي حكمنا به مبني على الظاهر، على الشك، على عدم العلم، هذا موضوع الاستحباب، حكم ظاهري. ولكن لو كان له موجب في الواقع وتبين الواقع يكون واجبا، بمعنى لو كان له موجب في الواقع لكان واجبا في الواقع ونفس الأمر، وبالتالي لا تنافي بين الأمرين، هذا الذي يريد أن يقوله الشهيد الثاني. ثم يضيف إضافة مهمة جدا يقول نحن لا نعتبر قصد الوجه في النية، فسواء قصد الاستحباب أو قصد الوجوب هذا لا يؤثر عندنا، المهم القصد والقربة وليس المهم هو الوجه. قال ولا يقدح اختلاف الوجه لابتنائه على الظاهر، أن الاستحباب مبني على الظاهر، حيث لا نعلم بالواقع حكمنا بالاستحباب، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي كما تقدم في الأصول، مع أننا لا نعتبره، لا نعتبر قصد الوجه في النية. والعزم على العود، يستحب العزم على العود إلى مكة إلى الحج، فإنه من أعظم الطاعات، العزم على العود إلى الحج من أعظم الطاعات، وروي أنه من المنسئات في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، عندنا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. وفي رواية أخرى: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه. لو كان لا يريد العود إليها فهذا يقرب الأجل، كما حدث في قصة يزيد لعنة الله عليه، يزيد ابن معاوية، كما في إخبار الإمام الصادق عليه السلام أنه اقترب أجله ودنا عذابه أيضا لعنة الله عليه بسبب عزمه على عدم العود إلى الحج. قال: وروي أنه من المنسئات في العمر، كما أن العزم على تركه مقرب للأجل والعذاب، ويستحب أن يضم إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك، يعني العود، يسأل من الله تبارك وتعالى العود عند الانصراف. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف، يستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى. مسجد الخيف مسجد في منى، المنارة مالته موجودة، وأجروا عليه توسعات عدة المسجد، ولذا يحدد الشارح بتحديد معاوية ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام أنه في جوانب المنارة الأربعة 30 ذراعا، كل جانب 30 ذراعا. ويستحب الإكثار من الصلاة بمسجد الخيف لمن كان بمنى، فقد روي أنه من صلى به 100 ركعة عدلت عبادة 70 عاما، ومن سبح الله فيه 100 تسبيحة كتب له أجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه 100 ومن هلل الله فيه 100 عدلت إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه 100 عدلت خراج العراقين البصرة والكوفة، ينفق في سبيل الله. وإنما سمي خيفا لأنه مرتفع عن الوادي، وكل ما ارتفع عنه عن الوادي سمي خيفا. هو أصلا هذا المسجد بنوه في هذا المكان المرتفع، هو المكان اسمه خيف لأنه مرتفع، فسمي المسجد بمسجد الخيف. وأصلا التسمية يقال بأنه سابقا يسمى بمسجد خيف منى، بعدين اختصروها صار علم لهذا المسجد مسجد الخيف. الصلاة يستحب إكثار الصلاة فيه خصوصا عند المنارة. نعم،
بس العراقين،
البصرة والكوفة، العراقين، لأن البصرة والكوفة سابقا عبارة عن معسكرين، ومكان يعني سابقا كبير، فيوصفون أنه عظمة هذا العمل وثواب هذا العمل عظيم كعظمة خراج العراقين ينفق في سبيل الله. قال: وخصوصا عند المنارة التي في وسطه وفوقها، فوق المنارة يعني في مقدمة المنارة، إلى القبلة بنحو من 30 ذراعا، وكذا عن يمينها ويسارها وخلفها، هكذا يقول الشارح. روى تحديده بذلك معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وأن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام صحيحة، صحيحة معاوية بن عمار. قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده، عند المنارة التي هي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من 30 ذراعا، وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك إلى آخره. وأن ذلك، يعني أيضا في الرواية كما قرأنا، أن ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه صلى فيه 1000 نبي، والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة في هذا الكتاب. قال: وفوقها إلى القبلة نحو بنحو من 30 ذراعا، اقتصر على الجهة الواحدة، هاي أولا في هذا الكتاب. وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك، يعني إلى يمين المنارة 30 ذراعا، وإلى يسارها كذلك 30 ذراعا، ترك خلف المنارة ترك خلف المنارة، ولا وجه للتخصيص، التخصيص بعدم ذكر الجهة الخلفية. ليش لا وجه للتخصيص؟ لأن رواية معاوية بن عمار ذكرت وخلف المنارة أيضا 30 ذراعا، وبالتالي هذا الخبر كأنما حج على المصنف. قال ولا وجه للتخصيص، ومما يختص به من الصلوات، الصلاة المخصوصة في هذا المسجد صلاة 6 ركعات في أصل الصومعة، يعني في أسفل المنارة. ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية. الآن هذا حكم يتعلق بمحرمات الحرم. من محرمات الحرم أنه يحرم إخراج من التجأ إليه بعد الجناية، لو فعل جناية ثم التجأ إلى الحرم فيحرم إخراجه. نقرأ صحيحة معاوية بن عمار على مود نعرف هاي الأحكام منها. عندنا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل. أين قتله؟ في الحل. ثم دخل الحرم، دخل الحرم فقال لا يقتل، لأنه دخل الحرم لا يقتل. بعد ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد خارج الحرم. زين، هذا الحكم الأول واضح، لا يقتل في الحرم، ولكن في المقابل لا يطعم لا يسقى لا يبايع لا يؤوى إلى أن يخرج من الحرم، يضيق عليه إلى أن يخرج من الحرم فيقام عليه الحد خارج الحرم. قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق، داخل الحرم قتل أو سرق؟ قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، إنه لم ير للحرم حرمة، لأنه لم ير للحرم حرمة، بعد هذا انتفت حرمته داخل الحرام. وقد قال الله تعالى فمن اعتدى فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم، فقال هذا في الحرم، وقال فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا الظاهر الإمام خلاه من مصاديق الظالمين. قال ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية بما يوجب حدا، الحد العقوبة التي حددها الشارع مثلا 100 جلدة 80 جلدة، هاي الحدود، أو تعزيرا العقوبة التي يحددها الحاكم الشرعي ودائما تكون أقل من الحد، أو قصاصا، القصاص واضح، وكذا لا يقام عليه فيه، لا يقام الحد عليه فيه، لا يخرج، يحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية ولا يقام عليه الحد فيه. نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يزاد، شوف تفسير الشارح، بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره. احنا ايش قرينا الرواية؟ الرواية قالت لا يطعم، اي لا يطعم، هو قال يضيق عليه بمعنى يعطى ما يسد الرمق، واضحة، يعطى ما يسد الرمق ويتركونه بالحرم إلى أن يخرج. الرواية أطلقت، أطلاق الرواية خلاف رأي الشارح، فرأي الشارح يحتاج إلى دليل. هسه ما أدري لعله قوله لا يقتل، لا يقتل، هسه إذا ضيقوا عليه بالطعام إلى هذه الدرجة يسمى قتل أو لا يسمى قتل؟ هاي يكون واحد يتأمل بيها. الرواية قالت لا يقتل ولا يطعم، فش نفهم هنا؟ هذا أكو تنافي، إذا لا يطعم نخليها على إطلاقها ما نقيدها، يصير بيناتهم تنافي، تنافي بين قوله لا يقتل وبين إطلاق لا يطعم، يعني الموت من الجوع، الموت من الجوع قتل لو مو قتل؟ كون هيك واحد يتأمل حتى نخرج رأي الشارح. قال بأن لا يزاد منهما على ما يسد الرمق ببيع ولا غيره ولا يمكن من ماله زيادة على ذلك، يعني على ما يسد الرمق، حتى يخرج فيستوفى منه. زين، هذا لو جنى خارج الحرم، فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته فيه. لو جنى خارج الحرم ودخل إلى الحرام فهو الحكم السابق، بينما لو جنى داخل الحرم لا قوبل، يعاقب في نفس الحرم فيه لانتهاكه حرمة الحرم. فلا حرمة له، وألحق بعضهم به بالحرم، ألحق بعضهم بالحرم مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام. ليش ألحقها؟ يقول لإطلاق الحرم عليها، وهو ضعيف المستند. ضعيف لماذا؟ يقول الحرم ينصرف إلى الحرم المكي. بل صحيحة معاوية ابن عمار شاهد على ذلك، واضح صحيح، في رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل إلى الحرم، هاي المقابلة بين الحل والحرم تعطي أن الحرم هو فقط مكة. الفصل السادس في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيء من محرماته، وفيه بحثان إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.